أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. كلامنا هذا اليوم أيها الأعزاء في الفصل الرابع في القراءة من كتاب الصلاة في منهاج الصالحين لسماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله تعالى. قال: مد ظله يعتبر في الركعة الأولى والثانية من كل صلاة فريضة ونافلة قراءة الفاتحة. طبعا كلمة يعتبر معناتها يشترطها، مرت علينا عدة مرات. في الركعة الأولى والثانية بالنسبة للصلاة اللي هي متعددة مثل الصلاة اليومية، أما النوافل فهي أصلا أولى وثانية، يعني ما بها ثالثة ورابعة إلا ما ورد فيها شيء خاص، يعني ما بها تسبيح في ركعة ثالثة ورابعة، حتى صلاة الإعراب التي وردت هم يقرأ بها الفاتحة بالركعة الثالثة والرابعة إلى السادسة. المهم ونافلة، فقال أنه يقرأ فيها الفاتحة. هاي ليش قال يقرأ فيها الفاتحة؟ لحديث الحديث المعروف: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وهذا الحديث ورد عند السنة والشيعة كما في جامع الأصول الجزء السادس صفحة 229. قال: ويجب فاتحة الكتاب اللي احنا نصيح لها الحمد. يعني هاي انتهينا من الفاتحة، هسه هاي وجوبها فتوائي واضح. ويجب على الأحوط لزوما في خصوص الفريضة، في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة بعدها. هذا احتياط سعدنا وجوبي في أن السورة التي تلي الفاتحة سورة كاملة كما تفعل الشيعة، وهذا هو المشهور عندهم، لو يصير جزء من سورة كما يفعلون أهل السنة، يقرؤون جزء من البقرة، جزء من النساء ومن الأنعام، وهكذا بقية السور، يعني يجوز عندهم، وحتى من فقهاء الإمامية من يجيز ذلك، ومن المتأخرين أيضا. فالمهم عند سماحة السيد السيستاني والأشهر عند المتأخرين أنه الأحوط وجوبا عدم قراءة جزء من سورة، بل لابد أن تكون سورة كاملة بعد الفاتحة. وإذا قدمها عليها، قدم السورة على الفاتحة، هسه أنا بناي أقرأ الفاتحة وأقرأ مثلا القدر، فقرأت القدر قبل الفاتحة، قرأت القدر والفاتحة، ولازم أقرأ الفاتحة أولا ثم القدر، أنا عكست، شنو الحكم؟ وإذا قدمها عليها عمدا استأنف الصلاة، أعاد الصلاة، لأنه أخل بالترتيب الشرعي، الشارع المقدس أراد هذا الترتيب، مثل اللي قدم السجود على الركوع تبطل صلاته على نحو العمد، بل ذاك تبطل أصلا حتى لو مو عمدا، حتى لو سهوا، لأن ذنيتي أركان وهاي واجبات ليست ركنية. زين. وإذا قدمها سهوا وذكر قبل الركوع، قدمها ولكن سهوا قرأ القادر وتذكر أنه وبعد ذلك قرأ الفاتحة وقال أنا شلون قدمت القدر على الفاتحة، يفترض أنه أبتدأ بالفاتحة، وذكر قبل الركوع، يعني بعد المحل لم يتجاوز المحل، فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها بعد القدر حسب مثالي، طبعا تجيب التوحيد وتجيب الكوثر، تجيب بعد بغض النظر عن نوع السورة اللي أنت تختارها. قال: فإن كان قد قرأ الفاتحة بعدها أعاد السورة فقط، لأن صارت عدي خل نفترض القدر والفاتحة، ثم شو أسوي؟ أجيب القدر من جديد مثلا، أو أجيب التوحيد، فش راح يصير عدي فاتحة وتوحيد. زين، شنو حكم السورة اللي قرأتها قبل الفاتحة؟ ما لها اعتبار، قراءة من القرآن ما تأثر على صحة الصلاة، لأن تجبتها سهوا لا عمدا، فممكن أنه تدارك والصحح. ليش أجيب بس السورة ما عيد الفاتحة؟ الفاتحة تحصيل حاصل أنت جبتها. زين. وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة بس قرأت السورة خلصت القدر وذكرت أنه أنا ما جايب الفاتحة، قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها، أجيب الفاتحة لأن أنا ما جبت فاتحة خلاص بهذا الفرض الثاني، أجيب فاتحة وأجيب السورة اللي بعدها، وإن كان أنه أنا قدمت سورة لي قدام قبل الفاتحة بس مع ذلك لا يؤثر. وإذا ذكر بعد الركوع، زين إذا بعد الركوع مضى، ليش؟ لأنه بعد تجاوز المحل، إذا تجاوز المحل وتركها سهوا فنقول له أمضي، نقول في صحة صلاة. وكذا إذا نسيهما، نساهم أصلا اثنينهم، هم نقول له تداركهما إذا ما واصل للركوع، وإذا وصلت لحد الركوع أمضي لأنه أنت نسيت ما متعمد. أو نسي أحدهما وذكر بعد الركوع، هم نقول له أنت الساهي والناسي كلهم ذولا معفو عنهم، ولا يعني بس العامد إحنا نحاسبه نقول له متعمد أنه تعيد صلاتك. زين، هاي المقدمة الأولى في مسألة القراءة. مسألة 597، قال تجب السورة في الفريضة على الأحوط لزوما على ما مر أعلاه، قلنا ذلك. وإن صارت نافلة حتى لو صارت مستحبة، طبعا شلون الفريضة تصير نافلة؟ راح تجينا مثلا بمسألة 826 صفحة 252، إذا صلى فرادة وقامت عند جماعة يم جماعة مثلا، يستحب إلى أنه يعيد صلاة اللي صلاها جماعة إماما كان أو مأموما، واضح؟ أو الإخلال، الإخلال غير العمدي بالصلاة، وكذلك صلاة العيدين في زمان الغيبة وهكذا. ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة، اللي هي قلنا مثل صلاة العيدين في زمن الحضور، ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة. أو مثلا وجبت بالنذر، واحد نذر يصلي ركعتين، هم واجب عليه يجيب السورة بعد الفاتحة؟ لا، يكتفي بال النوافل. أعزائي، النوافل لا يجب فيها قراءة سورة، النوافل ما مخصوصة، أكو نوافل مخصوصة يعني هيئتها وماهيتها كون تجيب بيها شنو؟ كون تجيب بيها هاي الآيات بعد الفاتحة، وإلا ما تنحسب لك نافلة وكذا. المهم هذا هم يجي نسولف عنه. فالفرائض اليومية تجب فيها السور، الفرائض عموما تجب فيها السور، النوافل لا تجب فيها السور، حتى لو هاي النوافل انقلبت إلى فرائض بالنذر. أنا نذرت أصلي صلاة الليل، صلاة الليل أقدر أجيب بها بس الفاتحة، بس إذا نذرتها خب صارت واجبة، لكن مع ذلك أقدر أجيب بها بس الفاتحة. قال ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه، النذر ونحوه يعني العهد واليمين وهكذا. حرف استدراك، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، يعني هي شرعت بهذه السور، لا بد من قراءة تلك السور فيها، مثل الغفيلة، صلاة بر الوالدين، ذنهن أصلا ماهيتهن صارت غفيلة بسبب الآيات اللي بيها، صارت صلاة بر الوالدين بسبب الآيات اللي بيها، فهاي لابد أنه تقرأ هذه السور، لابد أن تقرأ فيها الآيات، العفو، لابد من قراءة تلك السور فيها أو الآيات، فلا تشرع بدونها، ما تصير بدون، لا ما تصير صلاة بر والدين، ما تصير غفيلة إذا ما جبت هذه الآيات، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها لا أصلا لمشروعيتها. مثل السورة شرطا لكمالها لا أصل لمشروعيتها، مثل الشمس والأعلى والغاشية بصلاة العيد، هل يريد يحصل أجر وثواب يقرأ، يستحب أنه يقرأ به كذا. صلاة مثلا بالليل أكو بعض مثلا صلاة الشفع تقرأ بها بعض السور واردة، ذن مستحبات لكمالها، ذن مو شرط لمشروعيتها. زين، مسألة 598، تسقط السورة في عدة حالات، خلي الرقمهم. الحالة الأولى السورة مو الفاتحة، تسقط السورة في حالات، أولا المرض، إنسان مريض يطول بصلاته إذا قرأ السورة، نقول له يسقط عنك، تسقط عنك السورة، قرأ بس الفاتحة، اجتزئ بالفاتحة. 2 الاستعجال، إذا كان عنده أمر يهم به مستعجل، مثلا خلنا نفترض شاف لواحد يطلبه، وهذا إذا ظل يستمر بقراءة السور وكذا يروح هذا الغريم، الغريم هو المطلوب. فهنا أنا شنو نقول له؟ نقول له لأن مستعجل أنت اترك السور واجتزئ بالفاتحة. وكذا في ضيق الوقت، هذا المورد الثالث، ضيق الوقت إذا كان الوقت ضيق، إذا قرأت السور بعد هي الشمس راح تطلع بعد لها دقيقة، إذا قرأت الفاتحة وراها سورة وبالركعة الثانية نفس الكلام، تأكيد راح تقع إحدى الركعات خارج الوقت، فهنا نقول له تسقط عنك. وهنا لعله سقوط عنه عزيمة كما عند بعض الفقهاء. المورد الرابع الخوف، إذا كان خايف من فد سبع مثلا، أو خاف من فد ظالم أو فد شيء المهم، فنقول له تسقط عنك السورة وتجتزئ بالفاتحة، ونحوهما من الأعذار من موارد الضرورة. والضرورة أعزائي مو مفتوحة ياهو اللي يجي خلي بها، لا، الضرورة تقدر بقدرها، وطبعا هاي ضرورة شخصية سموه إلا ضرورة نوعية. قال وإن كانت تلك الضرورة وتلك الأعذار هي أعذار عرفية، فإنه يجوز الاقتصار فيها في الصلاة اليومية والفرائض على قراءة الحمد فقط وترك السورة اللي بعدها، بل يجب ذلك في صورة ضيق الوقت اللي هو المورد الثالث من مواردنا. المورد الثالث إذا ضيق الوقت تجب، يجب يعني سقوطها عزيمة. وبعض موارد الخوف أيضا تكون مو مشروع أصلا من عندك أنه تجيب السور اللي بعد الفاتحة. أما إذا كان مثلا منشول، قال أنا منشول مصخم فشي أشياء بسيطة، هم يقول أنا ما يريد تسقط عن السورة، لا، لأنه هذا مو حالة تؤدي إلى الاضطرار. وهكذا مسألة 599، قال لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال. السور الطوال أعزائي مثل البقرة والنساء والأنعام وغيرها من السور الطوال، يعني في أوائل الثلث الأول من القرآن، الثلث الثاني من القرآن، ذن سور طوال، باعتبار أنه بعض الفقهاء ومنهم سماحة المصنف حفظه الله الإمام السيستاني لا يجيز قراءة بعض السورة، فلذلك يذكر أنه ما يجوز واحد يقرأ سورة طويلة بحيث يخرج الوقت بقراءة هذه السورة الطويلة. قال لا تجوز تفويت الوقت، لا يجوز تفويت الوقت بقراءة السور الطوال، فإن قرأها ولو سهوا بطلت صلاته، لأنه الوقت عندنا أهم من قراءة السور الطوال، لأن احنا بالسور عندنا بدائل، بس الوقت ما عندنا إلا بدائل إلا مع الضرورة، بطلت صلاته. إذا بس متى تبطل صلاته؟ إذا استلزم عدم إدراك ركعة من الوقت، قرأ السورة قرأ من السور الطوال أو قراءة السور الطوال تستلزم عدم إدراك الوقت، فهنا تبطل صلاته حتى لو كان سهوا، بل تبطل صلاته وإن أدرك ركعة من الوقت. قال زين الركعة الأولى وقعت مثلا بالوقت، والركعة الثانية وإذا أكو ثالثة ورابعة وقعت خارج الوقت، وقرأت آني مثلا خلنا نفترض صلاة الصبح وقرأت سورة ياسين بالركعة الأولى والركعة الثانية من دا أقرب ياسين خرج الوقت طلعت الشمس، فشنو حكمه؟ قال أيضا بطلت، بل تبطل الصلاة وإن أدرك ركعة منه، بل وإن أدرك ركعة منه إذا أتى بالمقدار المفوت عمدا. السور الطوال جاء بها عمدا فخرجت سورة ركعة من الركعات خارج الوقت، فنقول له تبطل صلاتك، بل تبطل، هاي بالحرف ترقي، بل تبطل الصلاة وإن شرع فيه عمدا، حتى لو ما خارج الوقت بعده، ما خارج الوقت بعده، وإن شرع فيه عمدا على الأحوط لزوما، يدري أنه عندما سيقرأ هذه السور الطوال سيخرج الوقت، الوقت بعده ما خارج حتى تبطلون صلاتي، قلنا له من البداية تبطل صلاتك، لأن أنت تدري هذا راح يخلي جزء من الصلاة خارج الوقت. وأما إذا أتى بها سهوين، هسه ذاك عمدا عرفنا تفاصيل الثلاثة، وأما إذا أتى بها سهوين وأدرك ركعة من الوقت بذيك الساعة تصح صلاته. ليش؟ لأنها جاء بها سهوين. زين. ولو شرع في قراءة يعني باشر شرع باشر ولو شرع في قراءة في قراءتها ساهية نسوا قراءة من السور الطوال والتفت في أثناء القراءة فشن الحكم؟ نقول له اعدل عدل إلى غيرها وجوبا على أحوط لزوما إن كان الوقت يسع لذلك، وإلا لو الوقت بعد لا يسع لذلك بسبب نسيانه ودخوله في هذه السور الطوال، وإلا تركها يترك السورة خلاص بعد، حتى ما نقول لك اعدل إلى السور القصار، اتركها واركع وبذيك الساعة نصحح لك صلاتك حتى تقع صلاتك كلها في الوقت الصحيح والمطلوب. زين. مسألة 600، قال من قرأ إحدى سور العزائم، طبعا سور العزائم مرت علينا وستأتي أيضا بالنقطة السادسة صفحة 58 بأحكام الجنابة. من قرأ إحدى سور العزائم في الفريضة اللي راح تجيكم بالمسألة 602، فشنو الحكم؟ قال وجب عليه السجود للتلاوة، لأن سجودها واجب وهم واجب فوري للتلاوة. فإذا سجد باعتبار أنه قرأ، هو الذي قرأها وصل إلى آية السجدة ووجب عليه السجود، فشن نقول له؟ نقول له أسجد. إذا سجد، سجد وهو في أثناء القيام وفاته الركوع، وهذا كان السجود لأجل التلاوة لا لأجل الصلاة، فشن حكم الصلاة مالته؟ قال أعاد صلاته على الأحوط لزوما، معناتها صلاته تبطل بسجوده الواجب. زين. وإن عصى ولم يسجد، وصل إلى آية السجدة وقرأها وقال ما أسجد وكمل صلاته وآني مأثوم، يقول آني مأثوم على تركي لواجب اللي هو وجوب السجود لأجل التلاوة، فشنو الحكم؟ وإن عصى ولم يسجد فله إتمامها يكملها، ولا تجب عليه إعادة الصلاة، يكمل صلاته وما عليه مشكلة، لكن هو مأثوم وحرام عليه لأنه ترك سجود واجب فوري، فله إتمامها ولا تجب عليه الإعادة، وإن كان الإعادة في هذا الحال أحوط استحبابا. وهكذا الحكم، نفس الحكم فيما إذا قرأها نسيانا، ليش قرأ سورة العزائم متعمدا أول المسألة، هسا المرة يقول دخلت بها نسيانا وقرأتها وتذكر بعد قراءة آية السجدة، وهكذا الحكم فيما إذا قرأها نسيانا وتذكر بعد قراءة آية السجدة، من وصل وقرأ آية السجدة تذكر أنه ودي يصلي فريضة مو نافلة، فإنه إن سجد ناسيا يعني أدى تكليفة وما منتبه إلى أنه دا يصلي بل أنه دا يقرأ قرآن وسجد نسيانا أيضا أتمها وتصح صلاته ويقوم يكمل. وإن التفت قبل السجود، أما إذا كان التفات قبل السجود فجرى عليه الحكم المتقدم في القراءة العمدية، نقول له إذا سجدت، إذا انتبهت أنه أنت في صلاتك وسجدت هويت إلى السجود، فنقول لك صلاتك شبيهة باطلة لأن أنت ملتفت إلى وجوب ذلك، وإذا لا ما ملتفت إلى ذلك فنصحح لك صلاتك، نفس الحكم الذي تقدم. هذا منه للمنتبه. ننتقل إلى المسألة 601، قال إذا استمع إلى آية السجدة، أكو فرق بين استمع وبين سمع أعزائي، استمع مو بإرادته، لا استمع بإرادته، استمع بإرادة، أما سمع مو بالإرادة، نوبات أني أصعد بسيارة وهذا مشغل أغني، أنا مشغول بغير شيء، أقرب كتاب، أحكي ويا زميلي، أخابر بتليفون، فأنا بالرغم من أنه أسمع لكن هذا ما علي إثم لأن أنا لست مستمعا، الاستماع بإرادة برغبة بإنصات، فأكو فرق بين الاستماع والسمع. قال إذا استمع إلى آية السجدة وهو في صلاة الفريضة فالأحوط لزوما أن يومئ إلى السجود وهو في الصلاة يومئ للسجود، ثم يأتي بها بعد الفراغ من صلاته، ولا يجب السجود بالسماع نقسم احنا المسألة بين السماع والاستماع. هسه من استمع إلى آية السجدة في صلاته، يعني أنصت لها بيها إرادة، وهو في صلاة الفريضة. ليش قال وهو في صلاة الفريضة؟ لأن حكم النافلة يختلف، راح يجينا بالنافلة يصير السماع والاستماع، بل قراءة آية السجدة يجوز وسورة السجدة، ويجوز له أن يسجد ثم يكمل، النافلة يصير، أما الفريضة ما يصير. قال وهو في صلاة الفريضة، فشنو حكمه؟ قال فالأحوط لزوما أن يومي إلى السجود. هو مو هو هنا قرأها بالمسألة 600، هو الذي قرأها هنا بمسألة 601، لا مجرد استمع أو سمع. فنقول له أومئ للسجود، ومن تخلص صلاتك جيب السجود. قال لزم أن يومئ إلى السجود وهو في الصلاة، ثم يأتي بها سجدة التلاوة بعد الفراغ منها ولم يخلص صلاته، ولا يجب السجود. هسه انتهينا منها بالنسبة للاستماع، ولا يجب السجود بالإسماع من غير اختياره مطلقا، سواء كان مباشرة أو بتسجيل، أو واحد قال لي أبشق متعمد صدفة إلى آخره، فنقول له السماع لا يجب عليك السجود. واضح أعزائي؟ هذه المسألة أعزائي نفس الحكم ذكره، وشوية فصل به أكثر بتتميم تحت عنوان تتميم في السجود، يعني الحاق للسجود، سيأتي بصفحة 208 أو تريد تراجع لا بأس به. مسألة 602، لا بأس بقراءة سور العزائم في النافلة. احنا بالفريضة قلنا ما يصير تقرأ، وإذا قرأت واجب عليك تسجد وبالتالي تبطل صلاتك. هم ما قلنا أنه ما يصير تقرأ، قلنا اللي يقرأ سورة العزائم بالصلاة ترى تبطل صلاة إذا كانت فريضة، زين بالنافلة يصير. وطبعا أكو فرق بين سورة وبين آية. إحنا بالسورة قلنا عند السيد السستاني إنه إلا سورة كاملة، أما بالنوافل يصير واحد يقرأ سورة ويصير يقرأ آية. فهنا هسه في صلاة النافلة مرة يقرأ سورة السجدة، واحدة من سور السجدة الأربعة، سورة العزائم، العزيمة أعزائي اللي هو الوجوب، من نقول عزيمة يعني يجب فيه السجود. فسور العزائم إذا قرأ سورة أو قرأ آية واجب عليه أنه يسجد، زين. إذا كان بالنافلة هم يجب عليه أن يسجد ولكن لا تبطل صلاته. شوفوا شنو اللي قال بمسألة 602، لا بأس بقراءة سورة، هاي سورة كتبوا عليها ألف، لأنه مرة نقرأ سورة مرة نقرأ آية، سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سورة أخرى، لأنه حتى القرآن هم يجوز بالنسبة للنوافل، أو منضمة إلى سورة أخرى، زين. وإذا وصل آية السجدة شي يسوي؟ قال ويسجد عند قراءة آية السجدة، لأن وجوبها فوري زين، ويعود إلى صلاته فيتمها، يقوم يكمل صلاته وكأنما ما موجود هذا السجود اللي سجده، سجود التلاوة. وكذا الحكم لو قرأ آية. هسه هالمرة شنو الآية؟ ذيكي ألف هاي باء، قراءة سورة هذه آية، قراءة آية السجدة وحدها وليس السورة كلها. وسور العزائم هو سرح يبينها، سور العزائم شنو اللي هي أربعة، ألف لام ميم سجدة اللي هي آية 15 بهذه السورة، وحاء ميم سجدة اللي احنا نسميها سورة فصلت، مكتوبة بالقرآن بعنوان فصلت، آية 37، وسورة النجم في آخرها آخر آية بيها، وسورة اقرأ باسم ربك أيضا في آخر آية فيها. واضح أعزائي؟ ذني هن اللي يسموهن سور العزائم، واللي مرت علينا قلنا في غسلة الجنابة قلنا لها أحكام، والحيض أيضا بالنسبة لقراءتها من قبل المجنب والحائض والنفساء وإلى آخره. واضح؟ وسيأتي الكلام عنهن قلنا بالتتميم اللي هو في أحكام السجود. مسألة 603، قال تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة. هسه راح نتحدث عن البسملة. البسملة أعزائي مورد خلاف بين الفقهاء ومورد خلاف بين المذاهب الإسلامية أيضا. تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة. ليش؟ لأنها جزء منها. واجب واحد يقرأ البسملة من الفاتحة لأنها جزء منها. إذن هو يحكم ويفتي بأن البسملة جزء من الفاتحة. سبع المثاني، واحدة من ذن السبعة، السبع المثاني هي شنو؟ هي البسملة. والأحوط لزوما الإتيان بها في كل سورة من سور القرآن، بين قوسين خلوها وخلي لكم إياها بين شارحتين، غير سورة التوبة اللي هي براء، مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها. إنه لا تحسبها جزء. هل السآن تقول لي الأحوط لزوما إنه تجيب البسملة ويا القدر ويا التوحيد ويا الكوثر ويا غيرها؟ سؤالي، هل هي جزء من تلك السور أم لا؟ قال الأحوط وجوبا عدم ترتيب آثار الجزئية عليها. واجب عليك تقرأها، بس ما تقرأها بنية إنها جزء من هذه السورة. لعد شنو وضعها؟ ليش أنا أقرأها؟ قال كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات اللي راح تجينا بمسألة 708 صفحة 226. نقول لك واجب عليك أنه تقرأ البسملة، لكنه إحنا ما حاكمين عليها أنه هي جزء من السورة أو الآيات اللي أنت تقرأهم في سورة في صلاة الآيات. قال ولا يجب تعيين البسملة حين القراءة. زين، هاي خلافا لبعض الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا لازم تعيين، لازم تنوي يا سورة راح تقرأ، ومن قراءتها هسه تجيب بسملتها. إذن البسملة ما يصير تجيبها وبعدين تعيين يا سورة، أقول بسم الله الرحمن الرحيم وبهالأثناء عود أختار مثلا التوحيد القدر غير. هاي بعض الفقهاء. سماحة السيد يقول لا، مو واجب، يصير تعيين ويصير ما تعيين، ولكن التعيين أفضل قبل أنه قبل ما تبسمل. قال والأحوط لزوما ولا يجب تعيين البسملة حين القراءة، مو واجب هذا، وإنها آية لسورة من السورة الفلاني، أبدا هذا مو واجب عليك. لكن مع ذلك الأحوط وجوبا إعادتها، خلوا هاي بين قوسين الاحتياط، واجب عليك تعيد البسملة لو عينها لسورة. أنا رحت أقرأ القدر وعينتها للقدر وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، أرد أقرأ القدر، ثم أراد قراءة سورة أخرى غيرها، ثم ورا ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم شخصتها هاي للقدر ثم عدلت إلى الكوثر مثلا، فهنا أنا الأحوط وجوبا أعيد البسملة في هذا المورد. ويكفي في التعيين الإشارة الإجمالية، الإشارة الإجمالية أنه أنا أشير لها إجمالاً، مو إلا تنصيص وقررت وكذا، لا أنا مقرر في ذهني كافي، يعني لا بأس من الشرود الذهني في ذلك. وإذا كان عازماً من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، من البداية أنا ناوي أقرأ في الركعة الأولى القدر وبالركعة الثانية أقرأ التوحيد مثلاً، على الأقل عادة معتادها، فشنو حكمي؟ قال ويكفي بلي، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها، قرأت البسملة آني بسم الله الرحمن الرحيم وأنا متعود أقرأ القدر مثلا في الركعة الأولى، ولكن هالمرة قرأت إذا جاء نصر الله والفتح، فشنو حكمي؟ قال كفى ذلك، ماكو مشكلة، يعني هم يحتاج أنه أنا أعيد البسملة؟ مو قلتوا للأحوط لزوما؟ نقول لك لا، مو لازم، لأنه العادة اللي أنت معتادها هذا ليس تشخيص. قال كفى الاعتماد على البسملة التي أديتها ولم تجب إعادة السورة، يكفي هذا وماكو داعي أنه نعيده. مسألة 604، يجوز القران بين السورتين. القران شنو؟ يعني الجمع، أجمع بين سورتين في الصلاة، أجيب لي سورتين أقرب مثلا، أجيب القادر والنصر، أجيب الكوثر ومثلا التوحيد، يصير؟ بعض الفقهاء قالوا يصير، بعض الفقهاء قالوا يصير على كراهة، وبعضهم قالوا ما يصير على أحوط لزوما، اختلفوا الفقهاء في مثل هذه القضية. سماحة السيد حفظه الله يختار الجواز، يجوز القران بين سورتين في الصلاة، أي قراءة أكثر من سورة في الركعة الواحدة، ولكن يكره ذلك في الفريضة، أما بالنافلة هم كراها معكو. مسألة 605 يأتي الكلام عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم.